ذلك يعني لم يقوموا بطباعة بعض مخطوطاتهم القيمة كالإمام الخميني رحمة الله عليه أو حتى السيد الخوئي أو حتى هناك أشياء مخطوطة لحد الآن. هناك علماء يعني من السلف الصالح حتى لأنهم مخطوطات وقيمة جدا لم تطبع. يعني يوجد أسباب عديدة، بعضهم هو لم يري، بعضهم وجدت بعد موته، بعضها مثلا كان هناك ظروف يعني يوجد أسباب، كل مورد بمورده يحتاج. إذا نشرع تأخرنا، إذا تفضل. سمعت لكن بالتفاصيل بالضبط لا أدري، لكن سمعت. نعم. نعم. يعني أنا منذ أيام على تعبيرهم غير مسجلة. لا بأس، لا بأس. لا 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 توقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام ما زال في المضاربة، مسألة 597. إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ لا يجب. يعني المضارب كان قد في نتيجة التجارة قد باع أشياء في الذمة، هناك ديون له في ذمة الآخرين، العامل له هناك ديون في ذمة الآخرين، فإذا هو فسخ فهل يجب عليه هو أن يسعى لتحصيل هذه الديون؟ يعني يأتي به لأنه فسخت أو انفسخت. يقول وجهين، وجه يقول أنه لا يجب عليه، صاحب المال هو الذي يسعى لتحصيله، والوجه الآخر يقول يجب، وجهان، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. يعني بالتالي يجب عليه على الأحوط وجوبا أن هو، لأن الدين هذا كان بسببه هو أن يسعى لتحصيل هذه الديون ويرجعها إلى صاحب المال إلى المالك. لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الإيصال إليه فلا يجب بعد أن فسخوا العقد. هذا يقول هذه هي أمواله، أو خلى بينه وبين ماله، بينه وبين ماله لا يجب أن يوصل الأموال إليه إلا إذا كان المالك أرسل العامل إلى بلد آخر وذهب بالأموال في ذلك البلد فسخ، فهنا لابد أن يوصل هذه الأموال إلى صاحبها، لا يتركها في ذلك البلد ويرجع، إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده، إلى بلد هذا الشخص، لا يجب أن تصل بيده، المهم تكون تحت رؤيته، تحت تصرفه، تحت، لا يشترط أن يسلمه الأموال بيده، لكن تكون تحت نظره في مكانه في بلده. إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال، أتى إلى صور أيضا أخرى للنزاع والخلاف بين العامل والمالك. هذا النزاع في هذه المسألة يكون في مقدار رأس المال الذي أخذه العامل من المالك، بأن ادعى المالك الزيادة، قال لا أنا أعطيتك 100,000، قال لا أنت أعطيتني 90,000، العامل يدعي الأقل، فهنا واضح لأن العامل هو منكر الزيادة، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن بينة للمالك، لم يكن عنده بينة وإثبات وشهود. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا الآن موجود أو تالفا مع ضمان العامل، يعني لو كانت رأس المال تالف بلا ضمان للعامل لا يكون ضامن ولا يأتي هذا البحث، لأنه سواء كان قليل أو كثير هو تالف وذهب. أما هو إذا تالف والعامل ضامن له، كان التلف بسببه العامل ضامن له، فهنا يأتي هذا البحث أنه كم هو مقداره حتى يرجع مقدار رأس المال إلى العامل، إما بمثله إذا كان من المثل أو بقيمته إذا كان من القيميات. السلام ورحمة الله. تفضل. إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأنه نسبته من الربح، اختلف العامل والمالك في النسبة المحددة للعامل من الربح، بأن يدعي المالك الأقل نسبة أقل ويدعي العامل الأكثر، فالقول قول المالك. هذه كلها على القاعدة، يعني هذا المفروض أن تفرز المسائل، لا تجعل في كل مرة نحن في المساقات نأتي إلى تطبيقات القضاء، وفي المزارع نأتي إلى تطبيق، وهكذا. لا، هناك قواعد عامة. المالك المنكر هو قوله مع يمينه إذا صار نزاع، والمدعي عليه البينة، إن لم تكن بينة نأتي إلى المنكر، المنكر إذا كان قوله موافق للأصل وخير مخالف. هناك قواعد عامة لابد أن تطبق. إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل، لأن الأصل في العامل الأمانة، فهذا خلاف الأصل فهو يكون مدعيا. لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك، يعني المالك يدعي أنه اشترط عليه شروط خاصة في عقد المضاربة، والعامل ينكر، لا يقول لا أنت هذه الشروط لم تشترط، سواء كل هذه الشروط أو أنكر بعض الشروط، فالقول قول المالك. لماذا قول المالك؟ هنا فيها كلام أن المفروض أنه يكون قول العامل، العامل هو المنكر. قال فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا، فالأصل عدمه. لاحظوا، يعني هنا ليس المسألة، فهي تطبيق من التطبيقات الكلية، أن على المدعي البين وعلى المنكر اليمين، نفس التطبيق. وهنا لكن هنا في الواقع يقول الواقع المالك، المالك هو المنكر وليس المدعي، وليس المالك هو المنكر وليس العامل. لماذا؟ لأن كأنما العامل يدعي أنك أذنت لي في كل التصرفات، فالمالك يقول لا، بيعك لفلان هذا لم أذن فيه، أن تبيع الحنطة لم أذن فيه، فينكر بعض الأشياء. فمرجع اشتراط المالك على العامل بعض الشروط يرجع في واقعها إلى كون إلى يرجع في واقعه إلى إنكار المالك، إنكاره لبعض الأشياء، يعني لا، يعني إنكار أنه لم تكن المضاربة مطلقة، فلذلك صار هو منكرا والقول قوله بيمينه.
لكن شيخنا الآن مسألة 601
نعم،
ليش ما ضمن فيها
لا مع اليمين دائما، هذا القول قوله بيمين، سواء قال بذلك أو لا، أحيانا يقول بيمين أو لا، وإلا القول مع اليمين حتما، ليست بدون يمين. مع المنازعة الفصل في الخصومات إما بالبينات والأيمان، لا يمكن فصل بدون بينة أو أتى بالبينة حلف، لا البينة مقدمة، أن هذا في باب القضاء يأتيكم، أن إذا وجد بينة لا تصل النوبة إلى الحلف، إما بينتان أو منكران أو منكر وبينة، فهذا له قوانينه، تقدم البينة على، والبينتان إما تتساقطان أو ترجح لهم على الأخرى لها قوانين. لو ادعى العامل التلف، العامل ادعى أن رأس المال تلف أو بعض رأس المال تلف أو جزء من الربح تلف، وأنكره المالك، المالك أنكر التلف، قدم قول العامل. لماذا؟ لأن هنا مرجعه إلى ليس إلى أصل الأمانة العامل، الأصل في العامل الأمانة، فهو يخونه هنا المالك، فالقول قوله بيمينه. وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح العامل أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأزونا في المعاملات النسيئة. كل هذه المنازعات، إذا تنازع في أنه حصل ربح أو لا، القول قول العامل، إذا ادعوا أنه حصل خسارة أو لا، أو إذا قال أنه استحق المال الذي في ذمة فلان، العامل يقول لم يستحق بعد، فكله يرجع إلى العامل أنه هو المنكر، والقول قوله بيمينه لأنه أمين وقوله مصدق. الأصل فيه ليس الخيانة والكذب. لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوة قبل فسخ المضاربة أو بعده، سواء كانوا هم اختلفوا على هذه الأشياء قبل أن يفسخوا أو لا كان بعد الفسخ اختلفوا حتى يتقاسموا، فنفس الكلام يأتي. بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف، بل يقول أكثر من ذلك، يعني ترى هو يدعي أنه تلف شيء من الربح ثم بعد أن فسخوا، بعد أن فسخوا ادعى لي أن الربح كان قد تلف العامل، والعامل ادعى أن جزء من الربح تلف، المالك يقول لا لم يتلف، يعني الربح الذي كان أثناء المضاربة أنه تلف أثناء ما كان بيننا عقد مضاربة، الدعوة الآن بعد العقد بعد الانفساخ، صحيح؟ هذا قلنا لا فرق. بل يقول أكثر من ذلك، حتى لو كان التلف حصل بعد انفساخ العقد، افترضوا فسخ العقد بينهما قبل أن يتخاسموا، جاء وتلف شيء، فالآن أيضا القول قول العامل بيمينه. القول قال بل الأظهر سماع قوله، يعني يكون القول قوله بيمينه، فيما إذا ادعى بعد الفسخ، بعد الفسخ التلف بعده، يعني ادعى التلف بعد الفسخ، يعني كانت الدعوة والتلف بعد الفسخ، في الصورة الأولى كانت الدعوة بعد الفسخ والتلف قبل الفسخ. إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام. العامل مات وجاءوا، نعرف أن هذه الأموال بعينها، هذه الأموال هذه الدنانير بعينها هي لفلان، هي مال مضاربة، فيأتي هذا الشخص ويأخذ هذه أمواله لأنها مشخصة بأعيانها، عرفتم؟ ليست كلية، ليست في ذمته. وأخرى وإن علم بوجوده في التركة، نحن نعلم أن لصاحب الأموال للمضارب هناك 100 دينار، ولكن لا هي في التركة، لا نعلم أي 100 بالخصوص، هي في أموال كما هو عادة هكذا، يعني لا نعلم بعينها، لكن نعلم أن له أموالا. وإن علم بوجوده، يعني مال المضاربة، في التركة من غير تعيين في فرد معين، فيأخذ المالك مقدار ماله منها، يأخذ بمقدار ماله، لأنه عين المال غير يعلم، فيأخذ بمقدار المال. مثلا هو يعلم أن له 100 دينار، يعلمون أن موجودة بين أمواله، فيأخذ 100 دينار. لا، هنا ليس الكلام في الخسارة والربح، يعني المال الذي يستحقه بعد الخسارة والربح، يعني علم هنا الكلام في أصل أن المال موجود في أموال التركة، فهل يأخذه أو يكون شريكا للورثة، بغض النظر عن أنه كم يستحق، كم يستحق تلك مخصومة، أنه مثلا هو يستحق 100 دينار أو 150، يعني بعد تسوية الحسابات، بعد تسوية الحسابات يأخذ، إذا جهل يأخذ بالمقدار المتيقن، لا يستطيع أن يأخذ أكثر من المقدار المتيقن. قال وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله، مقدار ماله منها، ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر، بالنسبة على الأظهر الأقوى. يعني عندنا قال صورتين، إما هذا المال موجود بعينه فيأخذه، وإما ليس موجود بعينه، موجود لكن ليس بعينه. هناك قول، هناك قول أنه يصبح شريكا للورثة في هذه الأموال، ثم الآن هو مثلا له حصة، تفترض التركة كانت 1000 وله هو 100، فيكون شريكا بنسبة 10%، فالآن تأتي أحكام الشركة، إما يقتسمون أو، وأخرى لا، قل يقول لا ليس هو شريك، هو يأخذ بمقدار أمواله من هذه الأموال ولا يكون شريكا، يعني لا نقول أنه شريك فيأخذ بمقدار ماله، لا، أصلا يستحق أن يأخذ بمقدار أمواله. هذه أين تأتي الثمرة؟ تأتي الثمرة لو كان هناك ديون على الميت، لو كان هناك ديون على الميت أكثر من التركة، أو افترضوا بأقل من التركة، فهنا يأتي أن يخصم من كل الشركاء أن أصبحنا مشتركين في المال، أو تلف المال أو لم يت... أما لا، أنا أخذ بمقدار مالي، لا، ليس لي علاقة في أي شيء، حتى لو كانت ديون الميت أكثر من أمواله، فأنا بمعنى دين، لي دين في ذمته، فأخذ بمقدار أمواله. وهذا هو الذي اختاره السيد الخوئي أنه على الأظهر الأقوى فتوى. إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، مالكين ضاربا عاملا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين، أحد الشريكين فسخ المعاملة المضاربة دون الآخر، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر. المضاربة تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر ولا تنفسخ كليا. كل منهما افترض هذا وضع 200,000، هذا وضع 100,000، صاحب 200,000 فسخ، صاحب 100,000 يبقى هو، هناك مضاربة بينه وبين العامل بثلث الأموال، يعني بال100,000 بثلث ما في بيده من الأموال. إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة، هذا يشبه كمن أخذ البيت ولم يسكنه إلى مدة، ولكن الحكم الموضوع واحد لكن الحكم يختلف. هناك يجب علي أن أدفع أجرة البيت، هنا لا يدفع، لا يخسر شيء للمالك. إذا أخذ المال وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة كانت أو كثيرة، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، يعني لا يستحق عليه أكثر من أصل المال، لا يقول أنه هذه المدة لو أنت عملت بها كان المفروض أن تربح مثلا 5%، لا، يأخذ أصل المال وإن كان عاصيا في تعطيل مال لغيره.
وإن كان من ناحية يعتبر خسارة،
طبعا عرفا تعتبر خسارة، وهو آثم شرعا، آثم شرعا، لكنه لا يستحق عليه شيء لأنه لا 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 يستطيع. وإذا عوض قد تأتي شبهة الربا، تأتي شبهة الربا، لأن أنت أموال أخذت هذه الأموال لم تعمل فيها شيء ثم بعد فترة أعطيته مبلغا من المال، شبهة الربا، أقول ليس واقعا ربا، فكمن أخذ قرضا وبعد فترة أعطاه مبلغا من المال.
لا يمكن حصول الربح
المتعين
إلا في هذه
الفترة،
نعم،
حتى
تكون فرصة
أو
شيء،
نعم،
ولم يعمل هذا العمل.
لا، نفس الكلام، يعني هذه مطلقة الفتوى، بالتالي يكون هذا عاصيا. ولا طبعا يأتي كلام أنه لو اشترط عليه، قد يقال أنه إذا اشترط عليه
قد، يعني كلام الفتوى كان قد اشترط
هنا، نعم،
كلام الفتوى قد اشترط لا يكون عاصيا
لا، لا يعني لا يكون عاصيا إلا إذا كان، لا يكون عاصيا إلا إذا عمل بهذه الأموال سواء حصل الربح أو لا. أما هو إذا لم يعمل بهذه الأرباح بالتالي عاصي لأنه عطل أموال الثاني، عطل له الأموال، أما لا يجب عليه أن يدفع له مقدارا من المال.
إذا لم يشترط زمن محدد
حتى ولم
وأجل العامل،
طبعا إذا
لا،
التفتوا، لو كان العامل أجل بمقدار قليل، هذا عادة في العرف، في العرف إذا سأنح به، يعني هو أعطاه المال للمضاربة هو بدأ في العمل بعد أيام، هذا لا يعتبر عاصي، لأنه يعني عادة عرفا لا أنت بمجرد أخذت المال في نفس اللحظة تذهب وتبدأ في العمل، لا، هناك أعراف تتبع الأعراف. لا، هو جلس لمدة شهر افترضه، لمدة 10 أيام أو لمدة سنة، هذا منظوره قليل أو كثير، أما بمقدار ما يتسامح به عرفا هذا لا، لا تأتي المسألة. إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران، رح نمر معنا، إذا حصل خسران ثم حصل ربح، الربح يجبر الخسران الخسران بهذا الربح، لو اشترط العامل أنه لا يجبر الخسران بالربح، يعني الخسران يبقى عليك وكل الربح يقسم بيننا، فهذا الشرط ملزم ويجب العمل به. قال: لو اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه، فالظاهر الصحة، صحة هذا الشرط، وإذا كان الشرط صحيحا فيكون ملزما، ملزما طبعا، وإن كان أصل عقد المضاربة ليس جائز. فعادة هكذا الرأي السيد السيستاني هكذا، لكن السيد الخوئي لم يصرح، لم يصرح. نحن التفت، نحن إذا كان هناك شرط في عقد لازم فقلنا هذا شرط ملزم وصحيح ويجب العمل به، وإن لم يعمل به يستطيع الفسخ الطرف الآخر يستطيع الفسخ. أما إذا كان في عقد جائز، إذا كان في عقد جائز، العقد في نفسه جائز، فلا معنى نقول إن لم يعمل به يستطيع أن يفسخ، هو يستطيع أن يفسخ بدون، فما فائدته؟ فائدته أن يجب أن يعمل به، يجب، فإن لم يعمل به عصى شرعا يكون عليه. ولو قام على خلاف الشرط، على خلاف، يكون قد عصى ويكون الفعل صحيح، يكون قد عصى والفعل صحيح. كتاب الوديعة، وهي من العقود الجائزة، ومفادها الائتمان من الحفظ. في نصف سطر عرف الوديعة وبين أنها من العقود الجائزة، فهذه كلية إذا كالمضاربة، بخلاف العقود الأخرى التي هي نعم يعني بمعنى، يعني ذكر معناه بشكل مختصر، يعني المفاد، يعني ما هي الوديعة؟ هو أن تأتمن شخص على الحفظ وهو يقبل هذا الائتمان، هذا معنى الوديعة، يعني بهذا المعنى. يجب على الودع حفظ الوديعة بمجرى العادة، وإذا عين المالك محرزا تعين، يعني أنا عندما أقبل الوديعة، بمعنى أني لابد أن أحفظ هذه الوديعة على ما جرت به العادة، لكل شيء حفظ خاص، يعني مثلا افترض الكتاب له حفظ خاص، مثلا لا أجعله في مكان معرض للرطوبة أو للتلف، والنقود لها مكان خاص، والجواهر الثمينة لها مكان خاص، والدواب مثلا أضعها في الأسطبل، وهكذا لكل شيء حفظ بحسبه. وإذا عين المالك محرزا تعين، يعني لو افترض المالك وعنده كتاب، لكن هذا الكتاب عادة حفظه أن أضعه بين كتبي أو في مكتبتي الخاصة، لكن هو المالك هذا الكتاب غالي عليه، فقال أنا أريد أن تحفظه في صندوق النقود، فإذا عين وأنت قبلت يجب أن تحفظه في المكان الذي عينه المالك. يقول فلو خالف، لو خالف المكان الذي عينه، أو خالف ما هو مقتضى الحفظ، مقتضى الكتاب أن تحفظه في مكان لا يأتيه رطوبة، افترضنا أنت لا تلتفت فخالفت فوضعته مثلا في الإسطبل مع الدواب فخالف، فيضمن هذا الشيء لو تلف، إلا مع الخوف. إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا ضمن حتى مع الخوف، يعني أنا هذا الكتاب المفروض أن أحفظه في، عين لي المالك مكانا، عين لي المالك مكانا، افترض هذه، نفترض هذه الصورة، يعني مثال باب المثال، أنه قال لي هذا الكتاب غالي علي، ضعه في مكان النقود، يعني في هذا الكازة، ماذا تقولون لها، هذا خزينة النقود، أحسنت العربية أطلق، في خزينة النقود هذه اللي لها أقفال ولها، وهو عادة الكتب أن تحفظ في المكتبة، فأنا وضعت، فأنا أعين، فلكن أنا خفت أن أنا نقودي كثيرة، يأتون لصوص كثير ليسرقوا النقود، فيقد يسرق الكتاب، أما الكتب لا يأتي أحد لسرقتها، فأنا خفت لو وضعته حسب ما اشترط المالك فأنه يسرق، فخالفت في هذه الصورة لا أكون ضامن، إلا إذا قال المالك أنه ضعه في كما قلت لك حتى لو كنت تخاف عليه السرقة، مع ذلك لا أكون، مع ذلك لو خالفت أكون ضامنا. الودعي، الودعي هو الذي يعني يستلم الأمانة، الذي يستلم الأمانة، وذاك يسمى المودع. لو خالف ضمن إلا مع الخوف، إذا لم ينص المالك على الخوف، أما لو نص المالك على الخوف ضمن حتى مع الخوف، يعني لو قال له أنت ضعه في هذا المكان حتى لو كنت خائفا عليه من السرقة وهو خالف، فيكون ضامنا. يضمن الودعي الوديعة، الوديعة هذا الشيء الذي وضعه عنده، لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستيمان. فالوديعة كما سيأتي معنى تخالف العارية في ماذا؟ الوديعة تخالف العارية في ماذا؟ في شيء، في غير الضمان. الوديعة أحسن في التصرف، لأن الوديعة هذا أنت وضعه عندك أمانة، ليس لتستفيد منه، فلا يجوز لك التصرف فيه أصلا إلا تصرفات لا تنافي الأمانة، تصرفات لا تنافي الأمانة، مثلا وضعته خس في هذا المكان وضعته في هذا المكان. أما العارية أصلا أنت أصل عقد العارية أن تستعير شيئا، تأخذ شيئا لتستفاد منه، تستفاد منه، تستفاد منه مع بقاء، مع بقاءه ملكا لذاك الشخص. وفرق الوديعة، هذه مطالب عامة، وفرق العارية عن القرض ماذا؟ فرق العارية عن القرض، أحسنت، في القرض أنا أملك هذا الشيء، أنا أملك هذا الشيء، أنا اقترضت منه كتابا، هذا صار الكتاب ملكا لي، يجب علي أن أعيد له كتابا. الآن هذا الكتاب كتاب آخر، يعني أستطيع أن أتصرف فيه ولو بالإتلاف، فلذلك القرض يصح في الطعام. أما في العارية لا، أنا صحيح أستطيع أن، لكن العين هي ملك لصاحبها، فقط أنا أستفاد من منفعتها فترة العارية وأعيدها. فإذا في الوديعة لا يجوز التصرف فيها لأنها أمانة، شيء يعني فقط أنا وضع عندي للحفظ، هذا الهدف منه، ليس الهدف منه أن أتصرف وأستفاد منه، فلا يجب التصرف، لا يجوز التصرف فيه. ويقول لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستيمان وموجبا لصدق الخيانة، كما يأتي بمثال، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أنا أعطاني كيس مختوم فأنا قمت بفتح هذا الكيس، فهذا من التصرفات المنافية للإتمام. أو أودعه طعاما فأكل بعضه فيكون ضامنا لهذا البعض، أو دراهم فاستقرض بعضها، استقرض بعض، هذا كثير الحدوث، شخص يضع عند شخص دراهم بعنوان أمانة، نقود بعنوان أمانة، هذا في المجتمع كثير، وهذا الشخص هذا متى يكون؟ يكون في الجمعيات الخيرية، أو يكون في هذا الشخص الذي يتولى هو الحسابات، صندوق دار هنا الفاس يقول صاحب الصندوق، فهذه الأموال، أموال الجمعية التي توضع عنده، توضع عنده بعنوان أمانة، لا يحق له أن يأخذ مقدار منها ويتصرف فيه، يقول أعيده بعد ذلك إن لم يكن هناك إذن من الجميع. فلو فعل ذلك قال أنا أقترض مبلغ غدا أعيد هذا المبلغ، فلو اقترض مبلغا وتلف هذا المبلغ وحتى لو لم يكن مقصر يكون ضامنا له. يأثم طبعا، يأثم ويكون ضامن، يأثم ويكون ضامن لو لم يكن هناك إذن، بخلاف الوديعة لو أنا تلفت بدون تقصير مني،
لو لم يتلف،
نعم لو لم يتلف آثم، الإثم لا يتغير، يبقى يضاف عنه يضمن لو تلفت. فهذه قال كل هذا، هذه الصور المنافية للاستيمان يكون الودعي ضامنا للوديعة لو تلفت طبعا وآثما. دائما نقول نحن حكم وضعي وحكم تكليفي، الحكم الوضعي هو الضمان والتكليفي هو الاسم، يكون عاصيا إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر، واضح أنه تصرف في هذا، افترضوا كلا الكيسين تلفوا، لكن هو كان قد تصرف في واحد فيضمن واحد منهما لأن الآخر لم يتصرف فيه. إذا كان التصرف لا يجب صدق الخيانة، أنا تصرفت التصرفات ولكن هذه التصرفات لا توجب صدق الخيانة، هنا انفصل الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، هنا يحرم التصرف لكن لا أكون ضامنا لأن هذه التصرفات ليست موجبة ليست موجبة لصدق الخيانة. كما إذا تصرف لا إذا كان التصرف لا يجب صدق الخيانة، كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر، على كيس النقود بيتا من الشعر، كما يقال أن بعض البخلاء كان يكتب مثلا يقول الدرهم ادخل في كيسي إلى أبد الآبدين، أو أنه لن ترى النور، أو بعض الذي طرائف عن هناك أبيات من الشعر لكن لا تحضرني، لو كتب هذا شيء على هذا كيس النقود أو نقش عليه نقشا رسما أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة، نفس الضمان لا يوجب لأن هذا التصرف ليس منافيا للاستئمان أن يكون أمينا، لكن وإن كان التصرف حراما لأنه غير مأذون فيه، لأن الوديعة لا يجوز أن أتصرف فيها إلا التصرفات التي من مقتضى الحفظ، مثلا أضعها في مكان آمن، رأيت هذا المكان مرطوب أخرجها إلى مكان آخر، الدابة أطعم الدابة، الثوب، أقوم بنشر الثوب، هذه التصرفات التي هي مقتضى الحفظ، ليست تصرفات أخرى. الصاحب الودعي، نعم طبعا الودعي هذا الذي عنده الأمانة. نعم.
بس إذا صدر المسألة الأصولية اجتماع الحكمين أو اجتماع
لا ليس اجتماع أمر والنهي، أقول هنا انفصل، يعني عندنا بعض الأشياء ترتب عليها حكم وضعي وحكم تكليفي، حكم وضعي وحكم تكليفي يجتمعوا، لا في إشكال. نحن عندنا المشكلة في اجتماع حكمين تكليفيين، كأن يأتي وجوب واستحباب على شيء واحد، أو وجوب وحرمة، أو وجوب، كل الأحكام التكليفية لا تجتمع، أما يجتمع حكم وضعي وحكم تكليفي ما في إشكال، كما أنه أنا يحرم علي التصرف وأكون ضامنا، هذا اجتماع. وأحيانا ينفصل فعل يترتب عليه حكم وضعي وهو الضمان، ولا يترتب عليه حكم تكليفي مثلا الحرمة، أو العكس يترتب عليه حكم تكليفي الحرمة ويترتب عليه حكم وضعي وهو الضمان. يجب على الودع علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك، لأن من مقتضيات الحفظ أن الدابة أن يقوم، هو قبل أن يحفظ هذه الدابة فلابد أن يقوم بما هو موجب للحفظ، مقتضي للحفظ، يجب عليه هذه الأفعال ويرجع بقيمة هذه الأشياء على صاحب الدابة. إذا فرط الودعي، فرط الودعي يعني قصر في الحفظ أو تعدى على هذا الشيء الذي عنده، ضمن هذا، ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه. هذه مسألة مهمة التفتوا إليها. جاء الودعي، جاء هذا الودعي وتصرف تصرفا موجب للضمان، لكن هذه العين لم تتلف، هذه العين تصرف فيها، افترض وعطاه دابة قال احفظ لي هذه الدابة، فقام وركب هذه الدابة وحمل عليه الأحمال إلى بلد آخر ورجع، هذا ضامن، يعني هذا تصرف يوجب الضمان لو تلفت الدابة، أما الدابة لم تتلف فيبقى الضمان في ذمته متى ما تلفت الدابة، هذا ولا يزول الضمان عن ذمته إلا إذا أرجع الدابة إلى صاحبها، أو قال لصاحب الدابة أنا كنت قد ركبت هذه الدابة، قال لا بأس، يعني أبرأه من ضمان هذا الفعل. أما لو هو لم يخبر صاحب الدابة أو غير الدابة وتلفت بعد ذلك بعد هذا الفعل بسبب آخر، لأن الضمان كان قد ثبت، فيبقى هذا الضمان في عهدته. إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه، يعني المالك يبرئه من ضمان هذا الفعل. نعم.
يجب على الودع علف الدابة وسقيها، إذا كان علف من نفس المودع
يقول ويرجع به، إذا من نفس المودع
وانتهى العلف.
نعم.
المودع أو مسافر
لا، يجب أن يهيئ العلف لها وثم يرجع بثمنها على صاحب الدابة،
يعني يكون صاحب الدابة ضامن الثمن.
طبعا طبعا، هو قال هنا ويرجع على المالك وسقيا ويرجع به على المالك، يعني بالعلف والماء، لأنه لماذا يجب عليه؟ لأنه بالتالي هو قبل حفظ هذه الدابة، وإطعام هذه الدابة من مقتضيات الحفظ، لأن لكل شيء قلنا حفظ بحسبه، وحفظ الدابة بأن تطعمها وتسقيها. وكما يمثل السيد السيستاني حفظ مثلا بعض الثياب الصوفية أو الحريرية بأن تنشر هذه الثياب على الهواء أو تريها للشمس كل فترة، فكل شيء له. أو إذا افترضنا الكتب في مكان مرطوب أن تعرضه للهواء، تعرضه للشمس، تعرض هذه الكتب، هذا حسب كل شيء بحسبه. يجب على الودع أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن ولو أقر ضمن. اختصر السيد سوئي هذه المسألة، يعني افترض يعني لو كان أنا شخص أودع عندي شيئا فجاء الظالم وأراد أن يستولي عليه، فيجب أن أحلف كذبا حتى إذا كان بهذا الحلف الكذب أخلص هذه الوديعة من يد الظالم. يعني بمعنى أن الظالم لو يعرف أن هذه لفلان يأخذ هذه، فيقول هذا لفلان، فأنا في البداية طبعا لا أحلف، فأوري أقول ليست لفلان، أقصد مثلا شيء آخر. التورية هو أن يكون يظهر من الكلام قصد وأنت تريد شيء آخر، هذا معنى التوريث.
يعني أنت تقول هذه لي قبل في قبل يوم فلان لي فلان.
لا يعني لابد أن نخرجه عن معنى الكذب التورية. طبعا هو حتى لو اضطر الكذب يجوز، يجوز في هذه الصور. أما يفترض مثلا التورية كأن يقول له هذه لفلان هذه لك، يقول نعم لي، كانت له، ويقصد كانت له منذ شهر لكن كان قد باعها لي، هذا مثلا هذا أحد مصادق التورية. أو يأتي شخص يقول للآخر، مثلا هذا موجود كثير في الإحراجات العرفية، يقول له تعال إلى الطعام كل، يقول أكلت، وهو يقصد أكل صباحا وليس الآن ظهرا، هو لا يريد أن يأكل لنفترض، فيقول له تناول مع الغداء، يقول أنا أكلت، أكلت، الظاهر من كلامي أنه أكل الآن، هذا معنى التورية، ولكن هو مقصوده أنه أكل في الصباح.
التورية هي صدق في الحقيقة،
طبعا هي صدق في الحقيقة، وإن كان يظهر خلاف ما أنت تقصد، هذا فرقها عن الصدق. الصدق يظهر منه
فيبقى الصدق عنه تكلم السابق.
نعم، وإن كان بعض الفقهاء حرم التورية، أظن سمعت أن بعضهم حرم التورية لأنه هي كذب عرفي، هي كذب عرفي، يعني أنت لأن بالتالي خلاف المعنى الظاهر، أنت يظهر منك معنى أنك هكذا تريد، أنت تقصد خلافه. لكن الفتوى المشهورة والمعروفة هو طبعا في خلاف في غير هذه الموارد، أما في الاضطرار يجوز حتى الكذب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنه الكلام صدق وكذب وإصلاح بين الأخوين أو إصلاح بين ذات البين، فأصلا الذي يكون إصلاح بهدف الإصلاح لا يخرج عن كونه كذبا وصدقا، أصلا لا يدخله، لا يقول أنه كذب ويجوز، أصلا لا، هذا شيء آخر. جدا تعبير دقيق للإمام سلام الله عليه. فهنا لو أقر، لو استطاع أن يوري أو أن يحلف كذبا ولم يحلف، هو لم يتعرض الكذب، قال مع التورية، فهنا يجب عليه لو أقر قال هذا لفلان، قال نعم لفلان، فأخذها الظالم، فهو يكون ضامنا لها. يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا، إلا إذا كان المودع غاصبا. الوديعة هذا من يعني من عظمة الإسلام أنه لو يهودي كما في الروايات، أو كافر، أو حتى حربي كما سيأتي معنا، يعني شخص في حالة عداء مع الإسلام، أودعك وديعة يجب أن تردها إليه، لا يجوز أن تأخذ هذه الوديعة. فيجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا، إذا هو مات يعطى للورثة، إلا إذا كان المودع غاصبا. نعم المودع غاصب وأنا أعرف هذه العين ليست له، فأرجع هذه العين إلى صاحبها، بل لو أرجعتها إلى الغاصب أكون ضامنا لها. إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها. فإن ردها إلى المودع يعني إلى الغاصب الذي أودعه ضمن، يكون ضامنا لها. لو جهل المالك، أنا هذه كانت مغصوبة العين ولكن لا أعرف المالك، لا أعرف لمن هذه، لا يجوز أن أردها للغاصب، ولكن قال فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، يتصدق بهذه. سواء افترضنا أنه كانت المودع معروف هو الغاصب أو لا، أصلا أودعني شخص وأنا لم أعد أعرف من هذا المودع، فلم أعرف صاحب هذه العين، فأنا أتصدق بها عنه، يعني أنه الصدق عنه، فتكون يكون الثواب له. يقول الآن فإن وجد، أنا تصدقت بهذه العين فجاء هذا الشخص، فإن وجد ولم يرضى بذلك، قال من قال لك أن تتصدق بأموالي؟ فالأظهر عدم الضمان، لا يكون ضامنا، لأنه حكم، يقول له الحكم الشرعي هكذا أن أنا تصدقت بها، وإن كان في قول بالضمان. طبعا عندنا قول أنه إن رضي المالك بالصدقة يكون الثواب له، وإن لم يرضى بالصدقة أضمن له وأكون الثواب لي، تقع الصدقة عني يكون الثواب لي. ولكن هنا يقول الأظهر عدم الضمان، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن، يعني الغاصب أجبرني أنا، هذه العين كانت للغاصب، صحيح؟ الغاصب عفوا، الغاصب أودعها عندي، فأنا لا يجوز أن أعطيها للغاصب، لابد أن أعطيها لصاحبها، لكن الغاصب أجبرني وأخذها مني مرة أخرى، فلا أكون ضامنا لا. عرفتم كيف؟ أنا لا يجوز أن أعطيها للغاصب إلا إذا هو أجبرني على ذلك. إذا أودعه الكافر الحربي، التفتوا، الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة، لا يجوز له أن لا يجوز أن يخون ويتصرف في هذا المال، ولم يصح له تملك البال ولا بيعه. لكن طبعا الفتوى على الأحوط وجوبي لا، فحتى مع الكافر الحربي. وهناك قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لو أن يهوديا استأمنني على سيف قاتل، أو الإمام الحسن على سيف قاتل الذي قتل به أبي، نعم أحد الأئمة سلام الله عليهم وكلهم نور واحد، هذه الكلمة أنه لو استأمنني على السيف الذي قتل فيه أبي فأرده إليه.
حديث الرسول أدي
الأمانة. نعم أحسن. إذا اختلف المالك والودع في التفريط أو القيمة، دخل في مسائل القضاء. اختلف المالك والودع في التفريط، يقول له أنت فرط، يقول ما هو لم أفرط. أو قيمة العين، اعترف بالتفريط لكن كم قيمة العين حتى يضمن له قيمة العين؟ كان القول قول الودع، يعني صاحب العين مع يمينه. نعم عفوا الودع، نعم نعم كانت القول قول الودع لأنه هو أمين. نعم أنا قلت خلاف القاعدة، مع يمينه. وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودع متهما، إذا اختلفا في التلف أنها تلفت أو لم تتلف أصلا، فالقول قول الودع صاحب العين، إلا إذا كان هو متهم. متهم يعني هناك قرائن على أنه خالف الأمانة، هناك قرائن على أنه قد تصرف تصرفا، فهذا معنى الاتهام، فهنا لا يكون قول قوله. إذا اختلفا في الرد، يقول له ردت لك الأمانة، صاحب العين يقول لم ترد لي شيء، فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه. لماذا؟ لأن هنا ليست مسألة أمانة وخيانة، لأن مسألة هو يعترف الودع، التفت الودع يعترف أنه كان عنده شيء ويدعي أنه رده، عرفت؟ فهذه دعوة، ذاك ينكر أنه رده، فالقول قول المالك مع يمين. وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة، إذا تلفت يعني، فاختلفوا أن كانت في يده وديعة أو كانت دين، القول قول المالك بيمينه، لأن الأصل في الأشياء أن تكون دينا. يبدو هذا الشيء أنه الأصل في الأشياء تكون دينا، لا تكون ودائع، لا تكون ودائع. يعني أنا عندما تكون يد في تحت يدي تكون هذه يعني ملك لي، وكانت لكن اقترضتها من الغير، ولا الأصل أنها لا أمانة تحت يدي، أظن لي هذا الأصل.
المالك هو المدعى أو هو المدين؟
نعم نعم المالك هو المدعى.
أنا مو الأصل أنه
دين، أقول لماذا أنه القول قول المالك في هذه الصورة؟ اختلفنا أن هذا، أنا أقول هذه وديعة، هذا دين، أنت تقول وديعة أو العكس.
فالقول قول المالك،
القول
قول المالك في كلا الحالتين. يعني
انظر، لو كان وديعة وأنا لم أكن مقصرا، لأنه مع التلف القول مع التلف لا أكون ضامنا لها. نعم طبعا هذا الفرق. أما لو كان دين سواء تلف أو لم يتلف، أنا لابد أن أخذ الدين. على كل حال تأملوا، يعني نحن الحكم واضح، أما لماذا هذا الحكم؟ لا يصح إداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزا. أنا أصل إداع الصبي والمجنون لا يجوز. الآن إن لم يكن مميزا، التمييز وسن قريب البلوغ، التمييز وسن قريب البلوغ، هذا يأتي في عدة أبواب في النكاح وغيرها. هو يقولون الذي بدأ يفهم في مسائل النساء، يعني بمعنى آخر بالتعبير العفية يفهم في مسائل العيب، هذا بالنسبة لباب النكاح. والمميز في غير أبواب تقريبا قريب هذا السن، الذي بدأ يميز في هذا الباب، مثلا في التجارة أو في الأمانة أو في هذه الأشياء. فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف، حتى لو هو قام بإتلافها أو المجنون أتلفها لا يضمن، لأنه صغير غير مميز. أما لو كان مميزا، إذا أتلف لا يكون ضامنا، عفوا إذا أتلف يكون ضامنا، أما إذا لم لا يكون.
إذا أتلف
لم يضمن،
لا إذا أتلف بشرط الأهمال،
لا حتى
بعد
إذا أتلف طبعا، وأتلف يعني مقصود منه التعدي والتفريط، هذا المقصود مع يعني تقصير. إذا كان الودع صبيا مميزا ضمن بالإتلاف ولا يضمن بمجرد القبض، مجرد لأن نقول الوديعة ليست صحيحة. فهنا فرق عن ذاك، أنه لو كانت المفروض أنه لو تلفت يضمن لأنه ليست صحيحة، لكن هنا فرقه عن الآخر أنه هنا بالإتلاف يضمن، أما ما عدم الإتلاف لا يضمن. يعني تقول أن قد تقول أنه حتى الكبير بالإتلاف يضمن، نقول لك فرق عن الكبير أنه هنا أصل الوديعة ليست صحيحة. فمقتضى القاعدة أن نقول الصغير أن يضمن حتى بدون إتلاف، لا يقول لا يضمن بدون إتلاف، يضمن فقط مع الإتلاف. ولا سيما إذا كان بإذن الولي، يعني لا سيما يتأكد هذا الحكم أنه لا يضمن إذا كانت قبض هذا الشيء بإذن الولي وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال، والأظهر الضمان. يعني فرق هو بين الإتلاف، هو قام بإتلافها، وبين فيما إذا قصر أو فرط بالحفظ، فرط بالحفظ هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول هنا إشكال، توقف، يعني لابد إذن من الاحتياط والمصالحة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. في مسألة المنكر المدعي في باب القضاء، يعني الذي لا يكون مطلعا على بعض الأبواب قد يقع في بعض الأخطاء. لذلك مثلا في معروف هناك قواعد في القانون الوضعي أنه لا يجوز تلقين المدعي أو تلقين المنكر كيف يدعي أو كيف ينكر، لأنه يختلف كثيرا. مثلا إذا أنت لك على شخص أموال، الشخص أعطاك قرض، أنت أعدت هذا القرض، عرفت؟ أنا أعطيتك قرض، أنت أعدت هذا القرض، وقع خلاف بيني وبينك أني أعدت هذا القرض أو لا. أنا ذهبت إلى المحكمة وقلت أنا أقرضت فلان وهو لم يعد إلي المال. إذا قلت أنت، لاحظ الفرق كبير، إذا أنت قلت أنا لا أعد إلي المال، فأصبحت أنت مدعي، لابد أن تأتي في البينة. لماذا؟ لأنك اعترفت أنك اقترضت، عندما قلت له أعدت له المال، اعترفت أنك أخذت منه مال قرض، وتدعي أنك أعدت له هذه الأموال. فالآن لابد أن تأتي ببينة، صرت مدعيا. أما يقولون هناك طريقة لا تكون مدعيا، تبقى منكرا، تقول ليس له في ذمتي شيء، ليس له عندي أموال. طبعا يعني تعرف كيف تدعي، وهذا بل هو أفضل. إذا أنت بينك وبين الله ردت إليه الأموال، لا تورط نفسك إذا ما عندك بينة، فتقول ليس له في ذمتي شيء، ليس له عندي أموال. نعم، هذا فئة المحامي. ولا يجب عليك يأتي محامي أو يأتي القاضي ويقول له يعني هل اقترضت؟ هذا سؤال خطأ، لأنه هو